من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالسند المتصل إلى الإمام المهدي رحمه الله تعالى وأدام النفقة من الدارين آمين. قال في تفسير قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى أن قال: وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني، لما راه عند القبر ناداه وهو في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، يعني اترك ما أنت فيه وتعال إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ ليه رأيتك واقف عند القبر؟ إيه السبب؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم، يعني أيها الحاضرون في هذا المسجد ومن بالأندلس الذي في المغرب، إلا سواء، يعني صلاتكم تبلغني كما تبلغني صلاة من بالأندلس، لأنه ورد في الحديث الآخر أن الله وكل بقبره صلى الله عليه وسلم ملكا يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه. في بعض الروايات: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صاحب قرة عيون الموحدين: هذا أيضا له قرب النسبي وقرب الداري، عن الحسن بن الحسن بن علي، أمه فاطمة، جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله في هذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين. ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلفي بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. أقرأ. وقال سعيد:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد وأجلان أجلان عن أبي سعيد مولى المهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: وهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ قوله علي بن الحسين أي بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله تعالى عنه أفضل التابعين من أهل بيته وعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قريشا أفضل منه
قرشيا، يقول ما رأيت قرشيا أفضل منه أي من زين العابدين،
ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه والحسين حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله تعالى عنه،
واستشهد
يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله تعالى عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الباء وسكون الراء وهي القوة في الجدار والخوخة ونهوها ونهوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو بنها، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
يعني إذا كان هذا منهي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون النهي عند قبر غيره من باب أولى، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى القبور فيستقبلها ويسألها ما لا قدرة لها لا عليه. وإذا أراد الإنسان أن يسأل فليسأل الله، كما ورد في الحديث عن عبد الله بن عباس حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا سألت فاسأل الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون، وإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه بالصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، فلنهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجدا، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها بها، وبعد ذلك
إلى أن بني
الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يسمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً يسمعهم كلاما أو سلاما ويظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم، وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام صوت يسمع من خارج، كما تمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويبقيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم ورأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج ويسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر النافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير.
يعني المقصود أن الإنسان إذا أتى إلى المدينة أولا يقصد المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا صلى الركعتين تحية المسجد ذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل. فهو تعرفون من هو عبد الله بن عمر، كان يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، ثم يتأخر فيقول: السلام عليك يا أبتاه. فينبغي لمن أراد أن يأتي المسجد أن يقصد المسجد أولا، ثم بعد قصد المسجد وصلاة الركعتين تحية المسجد يذهب للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابيه خلفائه من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونسى أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره.
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال: إن الإنسان إذا أتى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويتأخر عن الحجرة بحيث لا يكون مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها عن يساره، يعني يتأخر وتكون الحجرة والمقابلة عن يساره وهو يستقبل القبلة ويدعو، فلا يكون مستدبرا للقبر الشريف.
من يسار؟
يسار قبل على هنا،
على
الجهة المسجد، على يساره، تجعله وتجعله عن يساره، تتأخر كده وتجعله القبر عن يساره، فتكون مستقبلا للقبلة ومتياسرا القبر الشريف. ولكن لا تفعل كما يفعل كثير من الناس، إذا سلم يرد ظهره ويكون ظهره مستند إلى القبر الشريف، ينبغي أن لا يكون كذلك، يجعله عن يمينه أو عن شماله، إما عن اليسار وإما عن اليمين، ثم يدعو بما شاء
يدعو. ما يحاول أكثر السلام من قدامه،
يرجع عن يمين أو يرجع عن شمال، يرجع كذا أو يرجع كذا، لا يستدبر.
وفي الجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على من اشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيادة، بل من أعظم أسباب الإشراف بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء. ومن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي. ومن
الإمام الغزالي معروف، والمقدسي من أئمة الحنابلة.
ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل عقيل.
ابن بطة من أئمة المالكية، وابن عقيل من أئمة الحنابلة.
كابن بطة وابن أقيل وابن محمد الجويني.
هذا من أئمة الشافعية.
شيخ المنغزالي
يعني. من الشافعية.
والقاضي إياد.
من
المالكية.
وهو قول الجمهور. نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة. وهو الصواب. لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، وإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. وجاء في رواية بصيغة النهي، وتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن والسنن عن بسرة بن أبي بسرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقد أقبل من الطور لو أدركتك
الطور الذي يأتي من جهة فلسطين يا باب بيت المقدس يخرج ويمر على الطريق. قل لقد أدركتك قبل أن تخرج إليه. لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرج. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن فزاعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتيه. فابن عمر وبصرة ابن بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة. فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال، ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده السبكي،
في رده على السبكي
وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يصح منا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، ويحمل على الزيارة الشرعية التي ليس بها شرك ولا بدعة. قوله ورواه في المختار كتاب جمع به مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد العلماء. قال الذهبي أبنى عمره بهذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. قال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. قوله باب
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وفي الآيات كثيرة، وأنا نشرح اليوم الآية الأولى وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب.
قال قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فوقت مع قوله تعالى: قالوا نعبد أصناما فتضل لها عاكفين. وقوله: أتعبدون ما تنحتون. وبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث.
يعني أن كل شيء عبد من دون الله يسمى وثنا، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان حجرا أو كان شجرا، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، لا يجوز اتخاذه إلها ولا يعبد من دون الله عز وجل.
قولوا يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن كريمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟
يعني يسألون أخبرونا عنا وعن محمد. قال: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء الإبل ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه الذين عليهم الديون ونسقي الحجيج، يعني هذه كانت أعمال قريش. ومحمد صنبور، يعني ما عنده شيء، مقطوع، لا مال له ولا شيء معه، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ بل أخبرونا. هؤلاء قريش يقولون اليهود، لأنهم يعلمون أن عند اليهود الكتب المنزلة مثل التوراة مثل الإنجيل، فهم قالوا: أخبرونا عنا وعن محمد. ثم ذكروا أعمالهم لليهود، فذكروا أعمالهم وطلبوا من اليهود أن يخبروهم بعد أن ذكروا لهم وعددوا لهم شمائلهم، فقالوا لهم: من هو خير، أنحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى. اليهود لعائنهم عليهم لعائن الله المتتابعة، معروفون بالكيد والغيظ والمكر والحسد، معروفون في كل هذه الخصال الخبيثة وكل هذه الخصال الملعونة، متصفين بها. لكنهم جاءوا عند قريش، وقريش في ذلك الكفار، فأخبرهم ثم قال: نحن أخبرونا أن هذه أعمالنا، فأخبرونا من هو خيرنا، نحن أم محمد؟ فقال لهم: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تكذيبا لهم وتقريعا لهم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كان عندهم علم من الكتب السابقة المنزلة على أنبيائهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انكر الله عليهم وفضحهم وجعل فضيحتهم تتلى في كتابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
و وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والجبت السحر والطابوت الشيطان. وكذلك قول ابن
قال ابن عباس
وابو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وابي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية،
يعني يسموه بالحبشية.
وعن ابن عباس ايضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الاصنام. وعنه: الجبت حين
حيي
بن الاخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الاشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
هذا المقصود، ان هذه الكلمة تعم هذه الأشياء كلها: السحر والكهانة ودعوى غير الله من الأوثان والأصنام وكل ما كان منهي عنه. هذه الآية تطلق عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها ما بغضها ومعرفة بطلانها. قوله تعالى
يقول هكذا، يقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: معرفة أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها ما بغضها ومعرفة بطلانها، يعني هذا يعم الكل، فلا يجوز للإنسان أن يعتقدها ولا أن يؤمن بها ولا أن يأتي إليها ولا أن يؤيد من يعتقدها. ثم قال في تفسير قوله تعالى: قل هل ننبئكم من شر من ذلك المثوبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.